والعلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم.
العلم نور يهتدي به الإنسان ويخرج به من ظلمات الجهل. العلم يرفع الله به من شاء من خلقه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإفتائي المباشر مع أهل العلم. هذا البرنامج الذي يأتيكم بعد مغرب يوم الجمعة وبعد عشاء يوم الثلاثاء من كل أسبوع، والذي نسعد فيه كثيرا باستضافة نخبة من العلماء وطلبة العلم، وذلك للإجابة على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، المرشد بإدارة التوجيه والإرشاد والأمن العام. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
مشاهدينا الكرام، يسعدنا كثيرا أن نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسعدنا أيضا أن تطرحوها عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك وأيضا عبر حساب البرنامج في تويتر. فحياكم الله. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياك الله بارك الله فيك.
شيخنا الفاضل كتب تركي الحمد هذه التغريدة: جاء رسولنا الكريم أن يصحح عقيدة إبراهيم الخليل، وجاء زمن نحتاج فيه إلى من يصحح عقيدة محمد بن عبد الله. ثم ألحق بتغريدة أخرى: خدعونا فقالوا شرع الله، وما هو في النهاية إلا بنات أفكارهم. هاتان التغريدتان لاقت ردة فعل غاضبة من المجتمع المسلم هنا، وأيضا في المجتمعات المسلمة في البلدان الأخرى أيضا. يا شيخ، هذا جانب. نعم. إذن هنا طعن في عقيدة محمد بن عبد الله، أو طعن في رسولنا الكريم عليه السلام. أيضا طعن في الصحابة في جانب آخر من حسن بن فرحان المالكي، والذي يعني حكم على الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه بأنه منافق في الدرك الأسفل من النار، حكم عليه وقال أن الخميني أفضل بكثير من معاوية رضي الله عنه. هذا الطعن الذي نلاحظه هنا وهناك، شيخنا، ما هو البيان أو ما هو الموقف الشرعي من هذه الأحداث أو هذه التغريدات وهذا الكلام الذي نسمعه عبر وسائل الإعلام؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. قل لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا شك أن ما حدث في هذه الأيام مصيبة في الدين عظيمة، ويخشى إن لم يثأر أهل الإسلام لدينهم أن يعمهم عقابه، وإن الناس يرأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. ولا شك أن من أعظم المنكرات ما يحكى وما يقال عن هؤلاء الأفاكين الظالمين الذين أظهروا الزندقة والإلحاد الذي لا يكاد يتصور مسلم أن يجرأ أحد أن يقوله في هذه البلاد، وأن يحكى وأن يقال أمام الناس مباشرة على الهواء مباشرة أو عبر هذه التغريدات بكل جرأة ووقاحة. كيف يقدم هؤلاء على مثل هذه العبارات وعلى مثل هذه الكلمات التي هي إفك مبين وكفر بين وضلال عظيم والعياذ بالله. ولا شك أن ما قاله هذا الأفاك الأثيم الذي قال إن عقيدة محمد بن عبد الله تحتاج إلى في هذا الزمن أو جاء هذا الزمن يحتاج إلى تصحيح، حقيقة كما قيل يعني قد سبق وقال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، سبق أن قال مثل ما قال من حكيت عنه هذا المدعو، هذا حسن
ترك الحمد.
لا قصدي أن سبق بهذا، وإن كان هذا الذي قال مثل هذا القول قد قال كلمات وكفر صحيح، لكن انظر إلى المبائلة أنه باشر وقال وتجرأ بعدما رأى مثل هذه الكلمات صدرت من في قناة وصال من هذا الذي سب الصحابة رضي الله عنهم وطعن في دين الله عز وجل وطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكذبها وطعن في الأمة. هذا فكأنه مهد لأمثال هؤلاء الزنادقة، وأخشى أن يكون الأمر يحاك لأهل الإسلام من أيد مجرمة آثمة تريد أن تبطل الإسلام. وأنا في الحقيقة كنت أن أسمع عن هذا الذي جرى معه نقاش في وصال، ومثل هذا في الحقيقة ليس أهلا أن يناقش، لأن ما يأتي به ضلال مبين وتفوه بنوع من الكفر بالإجماع، بإجماع العلم. فمثل هذا كيف يناقش، كيف يحاور، وكيف يكنى، وكيف يطلق بعض العبارات؟ بل سمعت بعض من يداخل أنه يقول عنه إنه كذا وإنه طاقة وإنه كيف يكون من يطعن في أئمة الدين والصحابة وفي ديننا وفي عقيدتنا وفي شريعتنا بكل جرأة وبكل وقاحة، ويتنقل بين الفضائيات من هنا ومن هنا، فضائيات الرافضية وفضائيات القاديانية وأمثالهم، يسرح ويمرح ويتلفظ بالألفاظ القبيحة ويسب أهل العلم، ومع ذلك يتعجب ممن يرد عليه والعياذ بالله، ويتمسخر ويضحك كأنه يقول كأن من يرد عليه ويبين يقول قولا باطلا، وأن ما أتى به من الإفك هو الحق والعياذ بالله. وهذا لا شك طريقة خبيثة وطريقة فاجرة في نشر مثل هذا الظنوبين. وبعض الناس حينما يقول لماذا تقول مثل هذه العبارات، نقول ألا كما يقول السلف، ألا نسأل لديننا ونقول ونبين أمثال هؤلاء ولا يسكت عليهم كيف في مثل هذه البلاد، ويطعن في دين هذه البلاد بل دين الأمة بأجمع. وأنا سمعت منه عبارات والعياذ بالله، وكنت أسمع قبل ذلك، لكن سمعت أمرا وعبارات يقف لها الرأس ويستغرب كيف يجرؤ. وإن كان بعض الناس قد يعتقد شيء من الضلال والكفر والزندقة لا يكتمه، لكن هذا يتجرأ ويظهر هذا ويسب أعلام الدين وأئمة الدين في دارنا وبين أيدينا، ويجهر به ويسخر ويضحك بكل وقاحة والعياذ بالله. يعني أين الغيرة لدين الله؟ كيف يمكن لمثل هذا؟ ثم كما تقدم لم يقل إلا الباطل والإفك، ويقول أتيت بعلم، وكان الناس يقولون من أين لك هذا والعياذ بالله. فمن زين له سوء عمل فرعاه حسن والعياذ بالله، يأتي بالإفك المبين والضلال. هذا حينما يأتي ويسب الصحابة رضي الله عنه ويلعنهم ويقدح في عمر، ويقول إذا كان يقول بمثل هذه الأمور، ويقول إن عمر أتى بالكوارث، ماذا يبطن؟ ثم يقول يتنازل الرجل، يتنازل، يعني عمر بحاجة ليتنازل له هذا الإنسان، ويقول لا أنا أتنازل وأنا أسحب وأخطأ أخطأ. من أنت يعني حتى تقف وتتكلم في هذا الإمام الذي شهد له الرسول عليه السلام بالجنة، وشهدت له الأمة وأجمع المسلمون على ذلك، ويطعن في الصحابة ويطعن في أبي هريرة ويطعن في خالد الوليد؟ ولا شك أن هذا نفس رافضي قرنطي شعوبي في هؤلاء الذين دكوا دولة فارس. فانظر كيف يختار خالد الوليد الذي كانت له أيدي بيضاء في عهد عمر رضي الله عنه، عمر الذي أزال دولة فارس. لا شك أنهم يحقدون عليه، وهو يمجد الزنادقة والملاحدة والخميني، هذا المجرم الزنديق الهالك، يمدحه ويفضله والعياذ بالله على الصحابة رضي الله عنهم والعياذ بالله. هذا الذي يقول ما يقول في حق النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يفعل أتباعه ما يفعلون بالمسلمين اليوم، ويمجد الزنادقة ويمجد الرافضة ويقول فيهم ما يقول، وقد قال إخواننا وذكروا عبارات عنه وهو ساكت يقر بها ولا ينكرها، وهي موجودة مدونة، ويمدح والعياذ بالله من يقول أقوال الشنيعة في عمر رضي الله عنه، وكذلك يمدح كتب الرافضة التي تقول بتحريف القرآن. ما معنى ذلك حينما يمدح الكتب الرافضة تقول بتحريف القرآن؟ يعني أنه حق وأن القرآن محرف، وهذا هو حاصل قوله.
هو يقول إن هذا الإسلام تاريخي وإن هذا الدين تاريخي وإن هذه المذاهب أفسدت يعني الحياة معنا كلامه وعبارة, ويقصد المذاهب ما عليه السلف رضي الله عنهم ودينهم, ولا يذكر التوحيد ولا يعرف التوحيد والعياذ بالله, ويمجد الرافضة ويمجد الزنادق, وذكروا في تغريداته والعياذ بالله قوله عن اليهود والنصارى أن الجنة تضم يهودا ونصارى وبوذيين وملاحدة والعياذ بالله, والجنة تكون لأهل الإسلام. هذه هي طريقة الفلاسفة الأولى الذين كانوا يقولون مثل هذا, وهو يقول عباراتهم, يقول الأخلاق الكبار أو الأخلاق العالمية التي إسلامنا لم يترك شيء, ويقول الدين مجرد هذه معنى هذه الأخلاق وليس فيه التوحيد وليس فيه شيء, وهذا هو دين الفلاسفة, وهو تفوه بشيء لم يتفوه بالرافضة ولم يقله المعممون, ليس أنه ورعا لكنهم يعني خشوا من هذا الشيء, خشوا ويضمرون كفرا وزندقة, لكن هو تجرأ والعياذ بالله, رأى أنه يعيش بين الناس ويذهب ويسرح ويمرح وبين الفضائيات وتجرأ وقال ما لم يقل هؤلاء, ويقول عن هؤلاء إنهم في الجنة, بل يقول وصرح بذلك ويقول إنه ليس من شرط الإيمان الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام, ويقول إن الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, فسرها التفسير الباطل والعياذ بالله, وهي معلومة ومعروفة. وهذه الآية يقول لم يذكر في الآية ولم يذكر الإيمان بالنبي, وكذلك ذكر معناه لم يذكر الإيمان بالرسول, يعني معنى كلامه أنه أن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان بالنبي لا يلزم, هذا كفر بالإجماع وردة بالإجماع, يعني عدم اليوم. والله عز وجل حينما ذكر هذه الآية قال من آمن بالله واليوم الآخر, ومن شرط الإيمان الإيمان بالرسول عليه السلام, فكيف يصح إيمان بالله عز وجل وهو لا يؤمن بالرسول؟ هذا بالإجماع, من يطع الرسول فقد أطاع الله, وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه قل إن كنتم تحبون فاتبعوني يحببكم الله, وما كان المؤمنون إذا قضى الله ورسوله يكون لهم خيرة من أمرهم, وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, من أطاع الله فقد أطاعني, ويعني والرسول عليه الصلاة والسلام توات عن أخبار بذلك. فالأدلة, وهذا يأتي ويكذب بهذه النصوص ثم يأتي ويستدل بالقرآن زورا وبهتانا, ويقول إنه هذه الأخلاق وهذه, هو في كلامه يدعو إلى يعني إلى الضلال ويسب ويشتم ويقول هذه العبارات السيئة الدنيئة. وهذه الآية آية البقرة بينا ولله الحمد.
طيب شيخ نقف عند آية البقرة.
نعم لو أذنت لي أكمل يعني الآية هذه وأذنت أكمل عليها. يبينها سورة آية الحج, آية الحج تفسرها والقرآن يفسر, يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم, إن الله على كل شيء شهيد. الله عز وجل ذكر في سورة البقرة أربع ملل, وهذه الأربع الملل هي الأربع الناجية في كل زمان في زمانها الذي فيه. فاليهودية في زمانها هي الديانة الحقة, فمن آمن بموسى عليه السلام ومات على ذلك فهو من أهل السعادة. والنصرانية في زمان عيسى عليه الصلاة والسلام, فمن آمن به ومات على ذلك فهو من أهل السعادة. وكذلك الصابئون على قسمين عند المحققون فمنهم حنفاء ومنهم من هم يعبدون النجوم, وكذلك أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحج لما ذكر الأصناف الستة وذكر معهم ملتين كافرتين لا تدخل في هذه الملل وهي كافرة وهم مجوس والذين أشركوا, قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة, فبين أنه يفصل بين هؤلاء وأن اليهود والنصارى أن الله يفصل بينهم, وأن اليهود الذين لم يؤمنوا بالنبي عليه السلام والنصارى الذين يؤمنوا بالنبي عليه السلام أنهم قد كفروا. ولهذا قال عيسى مبشرا برسول بعد يأتي اسمه أحمد, وفي قوله يجدونه مكتوب عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم التي كانت عليهم, فالذين آمنوا عزروه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذين اتبعوه وعزروه ونصروا, ليس مجرد اتباع بل اتبعوه وعزروه ونصروه عليه الصلاة والسلام. وأخبر سبحانه عن كفر اليهود والنصارى وقال قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أخبر سبحانه وتعالى بكفرهم وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال وقاتل اليهود عزير الله وقاتل النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. وقال سبحانه لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون. هذا في زمنهم وهم على ما هم عليه, فكيف بعد ذلك حينما يكفرون بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا أمر محل إجماع من علم, فكيف يتجرأ ويقول إنه ليس بشرط؟ ولو فرض أن الآية لم يكن لها تفسير بآية أخرى, لو فرض مع أن الآية واضحة وبينة وهذا محل اتفاق من العلم وسبب نزولها أيضا كما قال سلمان رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وأخبر أنه اليهود والنصارى الذين آمنوا بعيسى وسأله عن أولئك القوم فأخبره عنهم عليه الصلاة والسلام وأنهم سعداء من أهل الجنة ماتوا على ذلك, ومن أدرك نبيا وجب عليه أن يؤمن به. وقال عليه السلام لا يبلغ يهودي ولا نصراني رسالة يعني كما يقول ثم لا يؤمن إلا كان لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت إلا كان من أهل النار. فهذا أمر يعني مقطوع به من الشريعة ويأتي ويريد أن يبطله ويقول إن هذا الإسلام وهذا الدين قد أفسده الصحابة وكذا وكذا. المعنى أن رسالة عليه الصلاة والسلام كانت عباء العياذ بالله وكانت ضرر وأنه لم يحصل إلا القتال ولم يحصل إلا الشر وأن ما عليه وأن الدين هو ما يقوله وما يدعو إليه هو وما يذكره عن الرافضة الذي يريدون إبطال هذا الدين, وهذا حقيقة الدين الرافضة. علي رضي الله منهم براء والحسن والحسين وهم يريدون أن يختزلوا عداوة أهل السنة والجماعة ويقولون عداوتهم للشيعة لأنهم حبهم ليت كذبوا, بل حب أهل السنة والجماعة لأهل البيت حب عظيم وهو من عقيدة أهل الإسلام وهم أعداء أهل البيت أعداء علي رضي الله عنه, واتخذوا حب أهل البيت دهليزا كما أخبر السنة ذلك إلى مثل هذا والعياذ بالله. فنقول حذر مثل هذا ويجب عدم السكوت ولا يجوز السكوت عن مثل هذا ويسرح ويمرح. ولهذا جاء هذا الرجل هذا حينما قال مثل هذا القول الذي تجرأ عليه لما رأى أن هذا يقول ويتكلم بمثل هذا والعياذ بالله. ثم أقول لعموم الناس الحمد لله بلادنا مصانة ومحمية بهذا الدين وهذا التوحيد وهي على هذا التوحيد, وهذا يأتي ويسب العلماء ويسب إمام الدعوة محمد الشيخ عبد الوهاب رحمه الله الذي هذه البلاد ليست على دين محمد الوهاب على دين محمد عليه الصلاة والسلام, إنما جاء مجدد رضي الله عنه ورحمه ولم يقل قولا إلا بدليل من الكتاب ودليل من السنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام, إنما هو مجدد من ضمن المجددين ويأتي ويسبهم ويلعنهم ويقول ذاك الحديث الموضوع في معاوية رضي الله عنه ذاك حديث موضوع باطن باتفاق أهل المعرفة ويقول عن البخاري إن الكذاب ونحن الكذاب. ماذا بقي لنا إذا كان هؤلاء الأمة شهدت لهم الأمة وأجمع العلماء عليهم وأجمع الناس عليهم أنهم كذابون؟ معنى ذلك أن الدين باطل وأن الدين وأن هذه الرسالة شر وبلاء على المسلمين والعياذ, وهذا ما يصرح به والعياذ بالله. وأقول إنه يجب رفع دعوة ضد هؤلاء ولا يجوز السكوت عنهم, وهناك قرارات أصدرها ولاة الأمر وقد أصدر خادم الحرمين مرسوما ملكيا في أمر الحسبة وصدر في 6/1 عام 1427 مرسومات موجهة إلى الجهات المختصة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام وإلى وزارة الداخلية وزارة العدل, وذكر في المرسوم آيات في الأمر معروف أنها عن المنكر وأن من يحصل منه إساءه ويرفع دعوة وتكون الدعوة في المصلحة العامة فإنه هذه الدعوة ترفع لولاة الأمر يكتب يعني ترفع إلى جهة المختصة في هيئة التحقيق والإدعاء العام وإلى الجهة وزارة العدل ثم يرفعها هذه الجهات إلى جهة التحقيق إلى ولي الأمر, ولي الأمر يأمر هيئة التحقيق والإدعاء العام في الاتصال بالمحاكم واستقبال هذه الدعاوى. وفي نظام المرافعات القضائي المقرر في هذه البلاد نظام المرافعات في المادة رقم 5 أنه يحق لكل للمواطنين ولكل جمع من المواطنين رافع دعوى في المصلحة العامة في الحسبة العامة يرفع دعوى ضد من يسيء إساءة حتى في المصالح العامة، فكيف إذا كان هذا إساءة في دين الله عز وجل، إساءة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وإلى الصحابة رضي الله عنهم وإلى سلف الأمة وإلى يومنا هذا، إلى توحيدهم، ولهذا لا يعرفون توحيد ولا يعرفون توحيد. فأوهيب بعموم المسلمين في هذه البلاد وفي غيره وخاصة في هذه البلاد أن يجتهدوا في رفع دعوة إلى الجهات المختصة التي نص عليها في المادة 5 في نظام رافعة القضائية المبني على المرسوم الملكي الصادر في 6/1/1427، وأن يستغل مثل هذه المراسيم المباركة التي المقصود منها الصيانة والحماية حماية هذه الدولة من الأفاكين والمبطلين الذين يريدون أن يحدثوا الفوضى والفساد. وأنا أحذر في الحقيقة حسب ما بلغني وسمعت من أناس، الناس يغلون غليان ويقولون كيف يترك لهذا ويتكلم في الوظيفة ويسرح بين الفضائيات ويسب والعيال ويلعن بكل يعني جرأة، ومع ذلك يفتح له المجال ويترك هنا ويخشى، والله أنا أقول يخشى إن لم يدرك أمر يحصل شيء. يعني أهيب بإخواني بأن يسلكوا الطرق النظامية وأن يتصلوا بولاة الأمر رفع إليهم، وأنا أدعو من هذا المقام أخاطب خادم الحرمين الشريفين وهو كذلك خادم الحرمين الشريفين في ثأر دين الله وحمايته من هؤلاء المفسدين، والله الذي لا يريدون إفساد الدين وإفساد العباد والبلاد. ويدل على ذلك أن هذا وأمثاله يدعمون المفسدين والمخربين الحوثيين في اليمن وكذلك المفسدين المخربين في البحرين وفي القطيف الذين يناوئون هذه الدولة ويدعمونهم ويتكلمون، فهذا كله دعوة خروج وفساد في الدين والدنيا والعياذ بالله، ويخشى أن ترعد له وأن يقوم له أناس حينما يرون أنه يسب الصحابة بل يسب دين الله ويسب سلف الأمة ويلعنون، ومع ذلك الناس ساكتون. هؤلاء يقولون لم يبقى لنا شيء، لم يبقى شيء، اطمئنوا، افعلوا ما تفعلون فإن الأمر أمامكم. ولا يستبعد أنهم يسلكون مسالك مع أناس يتربصون بهذه البلاد، كف الله شرهم وكيدهم وبإذن الله سوف يكف شرهم وكيدهم، لكني أقول إنه يجب الوقوف ولا يجوز السكوت، وولاة الأمر لله الحمد هم يتأمر الله ويقومون. وأقول لخادم الحرمين يقوم قومة الليث الحرب حماية لدين الله ودفاعا وصيانة عن الصحابة، فالواحد منا لو سب أبوه أو أمه أو سب ولاتنا أو من له مقام في الدين لا نرضى ونقوم ونتكلم. وإني أهيب أقول لوسائل الإعلام، لماذا أنتم ساكتون؟ أين أنتم؟ لماذا لا تتكلمون؟ الذي يتكلم في الدولة والذي مقامه الذي حاله قدح في الدولة وسب في دين وسائل ساكتة لا تتكلم، أين الكتاب؟ أين الذين يقولون إنهم وطنيون؟ الذين يقولون إنهم يدافعون دولة وبزعمهم وقولهم أنهم يحافظون على مكتسبات الدولة وثبات الدولة وهذا وأمر يسعى إلى الفساد والشر. وحينما يتكلم بعض الناس من إخوان الدعاة بالكلمات التي هي حماية وصيانة ودفع للشر والفساد في بعض المفسدين في بعض الرافضة في خارج البلاد في العراق أو في غيره، يقوم ضد الناس ويقول أنت تؤلف الناس وأنت تدعو إلى الفتنة وأنت ويقومون ولا يقعدون ويقعدون ويثيرون حوله الناس حتى يلجئوا هؤلاء إلى أنه كأنه على غير حق والعياذ بالله، ومع ذلك تخرس ألسنتهم وقبل أن خرست قلوبهم وهم ساكتون. أين أنتم؟ لكني أخاطب الأحرار، أخاطب من عندهم وطنية في هذه الوسائل، وسائل الإعلام المكتوبة والصحف، أنه لا يجوز لكم السكوت ولا يجوز لكم مداهنة في دين الله، وإن خالفكم من خالفكم مرؤوسيكم، فيجب عليكم الوقوف ومن نصرة لدين الله عز وجل. فالأمر خطير، الأمر خطير حينما يلعن الصحابة ويسب الصحابة ويشتم أئمة الدين. الإمام البخاري رحمه الله كتاب أطبق العلماء، أطبق الناس شرقا وغربا، والإمام أحمد رحمه الله والأئمة بعده، ومع ذلك يكذبون أو يسبون هذا علنا وفي الفضائيات. إذن ماذا يقول هذا وأمثاله؟ صحيح. في السراديب ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ ماذا يقول مع أمثالهم من الرافضة الذي يتبعهم حينما يقدسهم، حينما يمدحهم، حينما يقول عن من والعياذ بالله يقول تلك الكلمة القبيحة، إنه يبول على عمر، يقول هذه الكلمة القبيحة، يمدح ويثني عليه ويثني على ذلك الخبيث الذي قال في عائشة ما قال والعياذ بالله. ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ فلا يجوز يا إخوان نسكت، يجب علينا أن نسأل دين الله وأن نقوم. ولاة أمر الله الحمد لن يسكتوا ولن يتركوا أمثال هؤلاء، والله إنه لا يبقى الدين، لا تبقى الدول ولا تثبت إلا ثم الدين. والأئمة رحمة الله عليهم كانوا يقولون نحن إذا قاتلنا الأعداء ورأيناهم يسبون الدين وإن كانت قلوبنا تغلي وقلوبنا تفور مما يقولون ومما يتفوهون به من الزندقة الحاد، لكن نفرح من جانب آخر أن الله يثأر لدينه وأن سوف ينتصر، وبالفعل يحصل انتصار ويصلح عزيمتهم وذلتهم. فنخشى والعياذ بالله حين نسكت عن هذا الباطل، يعني الناس إذا رأوا المنكر ولو كان منكر في باب الأفعال ولم يغيره أوشك الله أن يعمهم بعقوبة، فكيف إذا كان مثل هذه الزندقة والإلحاد والتكذيب والعياذ بالله والكذب وإنكار السنة والطعن في كتاب الله عز وجل باللمز والهمز وفي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وإرادة الأخبار المكذوبة وتكذيب الأئمة والقول بأن الإمام مسلم رحمه الله أن ذلك الحديث حديث موضوع، يقول ذاك الحديث حديث موضوع، كذب الأفاك، حديث صحيح والحمد لله حديث متفق من الأخبار الصحيحة في أنه عليه الصلاة قال يأتي قوم أنه عليه الصلاة في يوم القيامة يقال لكل مسلم هذا فكاك من النار من يهودي ومن يهودي ونصر، ومتفق مع قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثوا ما كنتم تعملون، ومع قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه يفتح للمؤمن في من يعني في قبره يعني مكانان ينفس له في الجنة والنار، ويقال هذا مكانك في النار لو يعني لم تطع، وهذا مكانك في الجنة إذ أطعت، وقد أبدلك الله بذاك المكان مكانك في الجنة. ويقال لكافر ذاك مثله لو أطعت كان هذا مكانك في الجنة لو أطعت. فإذا كان هذا المكان الذي المؤمن ولله الحمد لم ينزله بطاعة لأنه طاعه عز وجل فإنه يرثه الكافر، كما أن المؤمن يرث منزله في الجنة، فالجنة لأهل الإيمان والنار تكون لهؤلاء الكفار ممن مات على الكفر والزن من اليهود والنصر، وهذا محل إجماع. ثم يلبس بقوله حينما يذكر بوذيا أو وثنيا مثلا عاش ولم يسمع والعياذ بالله بمحمد، انظر إلى التلبيس، الفرق بينهما كما بين العرش والفرش، وهذه مسألة خلافية ذكرها العلماء، انظر. لكن هذه طريقة أهل الضلال وأهل الإفك المبين، يلبسون وحينما يأتي يناقشون على مثل يناقشون في هذه الأمور، يعني لا، هذه مسألة معروفة حينما يكون إنسان مثل يعيش في أماكن بعيدة وفي أدغال وعاش على مثلا على مثل هذا ولم يسمع برسالة ولم يسمع بنبي، هذا وقع في خلاف بين أهل العلم، والله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال لأنذركم به ومن بلغ، وقال لألا يكون الناس على حجة بعد الرسل، وقال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني. انظر النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي، يعني أنه إذا لم يسمع، لو فرض أن يهودي ونصراني مثلا مات على يهوديته وآمن بها ولم يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه مؤمن بما في التوراة وما في الإنجيل وما فيه من الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبعث مات سعيدا، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. لكن هذا شأن الأفاكين الذين يلبسون الحق الباطل بشأن اليهود واليهود والرافضة التشابت، وإن كان ما عليه الرافضة أقبح وهذا وأمثال والعياذ بالله. يمدح من يقتل أهل الإسلام اليوم، يمدحون النصيريين في بلاد الشام الذين يفعلون الأفاعيل، وهذا ليس بعجب، فهم أحفاد القرامطة الذين قتلوا المسلمين في الحج في زمزم وملأوا بئر زمزم وأخذوا حجر الكعبة وذهبوا به وأرادوا هدم الكعبة وملأوا بئر زمزم وقتلوا 30,000 من المسلمين الحجاج، وكذلك مذبحة بغداد والعياذ بالله من أمثالهم اللي تقدموا، وهم يريدون أن يعيدوها جذعا والعياذ بالله. ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره المشركون، ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. فنسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلم كلمته وأن يخذل هؤلاء المبطلين المفسدين الذين يريدون أن يفسدوا العباد والبلاد وأن يفسدوا دينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى ينتقم. اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم يا حي يا قيوم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا في هؤلاء عجائب قدرتك. اللهم انتقم منهم، اللهم انتصر لأهل الإسلام منهم يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا والعياذ بالله من فساد. نعوذ بالله من شرهم وفسادهم، نعوذ بالله من شرهم وفسادهم، نعوذ بالله من شرهم وفسادهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكف المسلمين شرهم وأذاهم، وأن يكف عنهم كفرهم وزندقتهم وإلحادهم بمن وكرمه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل على نبينا محمد. شكر الله لكم شيخ عبد المحسن على هذا البيان التوضيح، بارك الله فيكم. شيخنا نبدأ في أسئلة الفيسبوك. الأخت عائشة تقول: لو سمحت يا شيخ، في أخ يسأل: أنا كنت أصلي العصر في جماعة وكنت مرهق جدا، ففي التشاهد الأول عيني غفلت قليلا وقمت الإمام يكبر للركوع، فقمت وركعت معه بدون ما أقرأ الفاتحة، وقبل أن أسلم
غفلت عينه.
نعم
نعم. بعده
يقول: غفلت عيني قليلا وقمت الإمام يكبر للركوع. نعم. فقمت وركعت معه بدون ما أقرأ الفاتحة، وقبل أن أسلم سجدت سجود السهو وأتيت بهذه الركعة بعد الصلاة، فما حكم صلاتي وما رأيكم في ذلك؟ بارك الله فيكم.
نقول: إن كان قام، إن كان غفى وكان متمكنا، غفى وكان متمكنا في جلوسه، فهذا لا ينقض الوضوء. فإذا قام واستتم قائما وأدرك الإمام في الركوع، في هذه الحالة تحسب له ركعة، والوضوء لا ينتقم من المصلي. وثبت في الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وصلى وأغفى إغفاءة، وأغفى إغفاءة والنبي يأخذ بشحمة يدن عليه السلام. هذا في الصلاة. أما في غير الصلاة فالحديث هذا كثيرة، صحيحين من حديث ابن عمر وحديث عائشة في ذكر نومهم رضي الله عنهم وأنهم ناموا، وحديث ابن عمر ناموا واستيقظوا، الحديث هذا كثير. لكن قصدي في خصوص النوم في الصلاة وهو قائم، والقاعد متمكن أكثر من القائم. القائم في الغالب يكون تمكنه أخف، لأن القاعد ينضم بعضه إلى بعض، فهو يعني قد حفظ نفسه.
نعم. صلى الله عليكم شيخنا.
ولا سجود عليه.
نعم.
ليس عليه سجود سهو مدى مع الإمام، لكن إن كان في الاستيقظ أو إن كان قام بعدما رفع الإمام الركوع، هذه حالة ثانية، بعدما رفع الإمام من الركوع، في هذه حالة يتابعه فيما هو فيه، إن كان في السجود اللي هو السجود الركعة هذه يتابعه، ثم بعد ذلك يقوم يقضي ركعة، يقوم يقضي ركعة ولا سجود عليه.
نعم. أحسن إليكم شيخنا. أستاذكم في اتصالات، في استقبال أول اتصالات هذه الحلقة. أم عبد الكريم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله أم عبد الكريم.
ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا علي أيام من رمضان وحجيت هذا السنة، وبعدين قالوا لا لازم أنت تقضين الأيام من رمضان ولا حجتك باطلة. هذا صحيح يا شيخ؟
سؤال آخر.
وعندي سؤال ثاني يا شيخ، هل يجوز الشخص أن يدعي على من ظلمه أو يأخذ أثام بهذا الدعاء؟
طيب،
شكرا.
واضح، تسمعي إجابة إن شاء الله. طيب شيخنا، في من أسئلة تويتر، أحدهم بعث بهذا السؤال يقول: السلام عليكم، الرجاء أرد سؤالي: ما حكم من يغلب جانب الحب لأحد الوالدين،
يغلب
أو من يغلب نعم جانب الحب لأحد الوالدين أكثر من الآخر؟
أول والدان ينبغي البر بهما جميعا.
نعم.
وإذا كان يغلب هو يعني على سبيل التكلف، فهذا يعني لا ينبغي، وإن كان لا يغلب، يغلبه ذلك بغير اختياره. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك، لا تلمني فيما تملك ولا أملك. فإذا كان هذا أيضا يتعلق بالزوجات، كذلك أيضا هو يتعلق بالوالدين إذا كان يميل مثلا إلى أحدهما، لكن بشرط عدم العقوق بل بالإحسان إلى الثاني. لكن هو يعني ربما يكون قلبه يميل إلى والدته مثلا أكثر أو يميل إلى والده أكثر، وهو قائم بحقهما وبالمه. ثم أيضا بشرط أن لا يظهر ذلك، لا يظهر، لأنه لو أظهر ذلك قد يكون سببا في غضب من يميل عنه إلى من يميل إليه، فيكون داعيا إلى العقوق، فلا يظهر ذلك. فلو كان هذا مثلا يعني يقع في قلبه فكما تقدم أمر لا يلام، لكن هو عليه أن يجتهد في الإحسان إليهما وبرهما، وأيضا لا يظهر هذا كما تقدم. ثم ينبغي الإحسان، والوالد والوالدة لها من البر والتعظيم أكثر، لها ثلاثة أرباع البر كما في حديث أبي هريرة وجمعناه في أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبرهما كما تقدم مشروع بل هو واجب، والبر يختلف، البر يختلف، بل ولو كان مشركين وصاحبه في الدنيا
معروف.
معروفة. نعم
نعم أحسن عليكم. تستاذكم اتصال معنا من المغرب أسماء. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة.
السؤال الأول،
السؤال الأول، أنا لو أصلي صلاة الشفع أصلي العشاء ثم أوتر علي إثم. السؤال الثاني، صليت صلاة العصر في المسجد ولم أقرأ سورة الفاتحة خلف الإمام، فهل صلاتي صحيحة؟
طيب.
السؤال الثالث، هل لابد من النية في التوبة؟ مثلا إذا تركت ذنب معين ولم أنوي التوبة، هل تركي لهذا الذنب يعتبر توبة؟ وشكرا لكم.
شكرا لك يا أسماء، تسمعني إجابة إن شاء الله. طيب، أيضا شيخنا من أسئلة تويتر، الأخت المضيعة لربها تقول، ما معنى قول الزور أو شهادة الزور؟ مثلا إذا وافقت مع واحدة على شيء، على واحدة كذبا، هل يعتبر قول زور؟
أيضا بس أنبه إلى ما تقدم بعد كلمة يتعلق بما ذكرته عن هؤلاء، أيضا يعني في مثل هذا الأمر أيضا ينبغي الاستشهاد بعلمائنا ومشايخنا، وفي أيضا وفي في هذا المقام بالمناسبة لشيخ العلامة مفتي المملكة الشعب الجزء عبد الله، هذا الشيخ وفقه الله وسدده وأيده في مثل هذا الأمر، فإنه يسترشد أهل الإسلام خاصة في هذه البلاد بتوجيهاته وما يراه يكون في مثل هذا الأمر الذي في الحقيقة أساء إلى عموم المسلمين، إما يعني بما يراه سماحته من الطريقة التي تكون مناسبة مع ما يفعله عموم الناس من الأمور التي سبق أنها نظامية ومشروعة وليس فيها مخالفة، بل هي مطلوبة ولا الأمر هم يطلبون ذلك، ويعلمون أن هذا من النصيحة لله ولرسوله أئمة المسلمين وعامتهم، ومن النصيحة لعلمائنا، فيعني كما تقدم نسترشد ونستدل بعلماء مشايخنا على رأسهم سماحة المفتي في مثل هذا الأمر العظيم الخطير، أيضا فيما يراه يتخذ من خطوات مع أهل العلم، يعني يكون خطاني مما يتعلق بعموم الناس وعلى جميع طبقاتهم، وكذلك من إخواننا من أهل العلم والفضل أصحاب المواقع، وكذلك فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي وما أشبه ذلك بهذا الأمر، وكذلك ما يراه سماحته من توجيه للعلم من توجيه المشايخ، وكذلك ما يراه في مثل هذا الأمر. وكما تقدم غيرة العلماء في هذا أعظم من غيرتنا جميعا، وهم في ذلك هم الذين يعلمون الناس، لكن حسبي وحسب إخواني وكذلك من يتكلم في هذا الأمر، والحمد لله ممن تكلم فيه وبين أعظم وأفضل وذكر شيئا في هذا الباب، لكن باب التذكير والمشاركة في مثل هذا الأمر الذي لا نزال نذكر به، وأنه كما تقدم لا يجوز السكوت عليه لخطورته،
ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
أسألكم شيخنا الأخت المطيعة ربي تسأل أو تريد شرح قول الزور، ما معنى قول الزور؟
قول الزور هذا اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يشمل كل قول زور. الزور من التزوير، وكل تزوير هو من الزور. قول الزور أول ما يدخل فيه شهادة الزور، ومنه أيضا الكذب، ومنه أيضا النميمة، ومن أعظم قول الزور الكذب والعياذ بالله والبهتان الذي يكون على أئمة الدين، هذا من أعظم الزور ومن أعظم الكذب ومن أعظم البهتان، فهذا كله يدخل في قول الزور. فذكر في الآية ما يتعلق ذكر أمرين باطلين، أمر يتعلق بالقلب وأمر يتعلق باللسان، فاجتنبوا الرجس من أوثان، هذا يتعلق بفساد العمل بالشرك والعياذ بالله وفساد القلب، وكذلك اجتنبوا قول الزور فساد اللسان، واللسان هو باب إلى القلب، وكأن السر والله أعلم في ذكر اجتناب قول الزور مع اجتناب الرجس من أوثان، أن من لم يجتنب قول الزور وصار يقول قول الزور أنه سبب والعياذ بالله أن يلج الشرك إلى قلبه، لأنه يعني يألف هذه الأشياء فلا يستنكرها حتى يطبع على قلبه، فهو فساد، فهو فسادان، فساد يتعلق بعمل القلب وفساد يتعلق بعمل اللسان، وضدهما صلاحان وهو التوحيد والعمل والقول الصالح والكلمة الطيبة.
نعم أحسن عليكم شيخنا، تبقى من وقت 10 دقائق نبدأ في أسئلة المتصلين. وعبد الكريم تقول أن عليها أيام من رمضان لم تقضيها وحجت، هل حجها صحيح؟
حجها صحيح بالإجماع. نعم. وقول من قال قول باطل، أن حج باطل هذا قول باطل. لا لا هذا كلام
ولا علاقة القضاء بالحج،
لا علاقة القضاء بالحج، لكن نقول يعني إن كانت الأخت يعني حينما حجت إن كان هذا الحج الذي يلي رمضان. نعم. الذي يلي رمضان هذا لا شيء عليها بلا خلاف.
نعم.
لأنه كما فعدة من أيام أخرى، فلها يعني إلى رمضان إلى آخر شعبان.
نعم.
بعدد الأيام التي عليها. وإن كان هذا الحج يعني بعد رمضان فائت فلا يجوز التأخير، لا يجوز تأخير القضاء إلا لعذر، مثل تواصل بها المرض أو امتد مثلا الحمل ثم بعد ذلك بعد الحمل ضعفت عنه، فمن عذر ذلك يقضي. أما الحج هو صحيح ولله الحمد ما دام أدي بأركانه. نعم
نعم عليكم. تسأل عن الدعاء على من ظلمه، على من ظلمها.
الله يقول ولا من انتصر بعدهم فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال عليه عائشة رضي الله عنها لا تسبخي عليه، لا تسبخي عليه، وقال من دعا على ظالمه فقد انتصر في حديث روى أيضا، ولم انتصر فأولئك ما عليهم من سبيل. لكن له شروط، أولا أن يدعو عليه في النفس المظلمة، الأمر الثاني أن لا يعتدي في الدعاء، الأمر الثالث أنها إذا ردت مظلمته أنه لا يعني يقف انتهى، ما دام زال السبب الموجب للدعاء فإنه يعني ينتهي. الأمر الرابع أنه لا ينبغي، وإن كان لا يعتدي لا ينبغي الإكثار، يعني رب بعض الناس يبالغ دائما يدعو على من ظلمه، قد تكون دعوة مثلا يعني ليس فيها تعدي من جهة القول لكن فيها تعدي من جهة الاستمرار، ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا تسبخي عليه، يعني لا سرقت قطيفة لها فجعلت تسبه فقال لا تسبخي، يعني لا تخففي عنه، لأن كثرة الدعاء كثرة الدعاء تكون سببا في التخفيف على المظلوم، لأنه نوع انتصار، لأن ولا من انتصر عن ظلمه سمها انتصار سبحانه وتعالى. فربما يزداد الدعاء فيستوفي حقه ولا يبقى شيء، ويكون المظلوم والظالم مظلوما.
نعم.
فينبغي مراعاة مثل هذا. نعم
نعم السلام عليكم شيخنا، تبقى أسئلة أسماء من المغرب الثلاثة، وعندي سؤال هنا في الفيسبوك لكن لعل الانترنت يعني بطيء شوي، لكن سنسأل أسماء ثم نعود إلى سؤال الأخ عبد السلام. أسماء سألت في السؤال الأول تقول أنها تصلي العشاء ثم تقوم بصلاة الوتر مباشرة، ما حكم هذا الفعل؟
لا بأس، عندما يفعل خارج من حذافة، وكذلك جاء في معنى في حديث سعيد الخدري إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد الجهني، وكذلك حديث عائشة في هو في الصحيحين، ولها ألفاظ كثيرة بعضها في الصحيح مسلم، أنه كان يصلي فيما بين العشاء والفجر، تارة صلى ثلاثة عشرة ركعة عليه الصلاة والسلام، هذا في حديث عائشة في رواية الزهري عن عروة عنها، وكذلك أيضا في حديث زيد بن خالد الجهني صحيح مسلم، وكذلك في حديث ابن عباس صحيح مسلم. هو عائشة اختلفت عن روايات، جاء روايات عنها أنها 11 وجاء 13، كذلك أيضا جاء حديث عائشة أنه أوتر بست على أنه أوتر بثلاث وأربع بثنتين عليه الصلاة والسلام، أوتر بثنتين وثلاث بثلاث وأربع ثلاث وست عليه الصلاة والسلام، ويعني ذكرت أنه أوتر عليه الصلاة والسلام هذا الوتر، وكل وتر من بين العشاء إلى صلاة الفجر، ولو جمعت المغرب إلى العشاء فإن الوتر يكون بعد صلاة العشاء التي جمعت إلى المغرب.
نعم أحسن عليكم شيخنا. نسألكم باتصال الأخت منيرة. السلام عليكم منيرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. السلام عليكم وبركاته.
الله يجزاكم خير. بسأل الشيخ بسألك عن اللي الواحد لما يتوب ويرجع المعاصي تجي فترة كذا يعني يقبل على الله يعني بشوق ولهفة وكذا، وبعدين يرجع المعاصي أقوى من أول يعني هذا الحال يعني.
طيب
فبسألك شو صيحتك له، وكمان بسألك يا شيخ في دليل إن الصور حرام وكذا ولا لا؟
طيب أتمنى
يعني
أن
أسأل شيخ يقول لي حرام بس ما يقول لي الدليل.
نعم
بس على ابن الشيخ يا ليت يوجهها النصيحة للبنات اللي ما تزوجت بعد ما تزوجت، أبي أسمع من أكثر من نصيحة.
نصيحة يعني عن ماذا؟
ما تزوجوا
يعني البنات اللي يعني ما تزوجوا
اللي ما تزوج إيش تنصح؟ من بعض الأسنة ما تزوجت وتشوف البنات اللي عندهم يعني ملكين وكذا يعني تسوي طيب. يعني تكلم عشان
لا لا يعني
طيب
سوي زي البنات اللي
أخت منيرة
تزوجوا
أخت منيرة.
أيوه
أتمنى الوقت يتسع للإجابة يعني إن لم نتمكن فاعذرينا يعني لأن الوقت الآن ضيق بقي قرابة خمس دقائق وبقي قبلك أسئلة، فإن لم يعني نستطيع من طرح أسئلتك هذه في هذه الحلقة فإن شاء الله يعني نطرحها في الحلقة القادمة.
إن شاء الله.
شيخ لأنني قاعدة أشوف أخواتي كذا وأنا حتى الله يجزاكم خير.
طيب بإذن الله بإذن الله إن لم نطرحها في هذه الحلقة سنطرحها إن شاء الله الحلقة القادمة بمشيئة الله. شكرا لك يا أخت منيرة. طيب شيخ عبد المحسن أسماء سألت أو سؤال عبد السلام يسأل عن الذين يعني يذمون من ماتوا من 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 المفكرين أو من الدعاء مثال سيد قطب رحمه الله، يعني يقول أن هناك بعض الناس من يذمون هؤلاء الأموات ويظنون أنهم يعني انتهجوا نهجا غير صحيح، فيعني ما حكم هذا الذم وحكم هذا الفعل؟
نقول ما قال النبي، يقول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام دعوا الأموات فإنه قد أفضوا إلى ما قدموا، في حديث هذا صحيح البخاري وفي عند أبي داود وغيره في حديث المغيرة أنه قال لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. فالإنسان ليس مسؤول عن أموات ولن تسأل في قبلك ولست موكلا بذلك، فقم بالواجب عليك.
صحيح.
ومن كان من الأموات وقع منه خطأ الواجب بيان الخطأ بدون ذكر أن تقول فلان وفلان، لكن إن احتاج أن يذكر الاسم لا على سبيل الذم فلا بأس بذلك، لا على سبيل الذم، وكون الإنسان يخطئ أو يغلط هذا ليس سببا موجبا لذمه، ليس موجبا لذمه خاصة إذا كان ميتا، أما إذا كان في حال الحياة فإنه يجب أن يبين له ما دام الخطأ لا يحتمل يجب أن يبين له. والإنسان الذي يقصد نصرة الدين في قلبه وقصده نصرة الدين في الباطن ولم يكن في الباطن زنديق ولم يكن في الباطن مبطل فهذا يقبل الحق حينما يعرض عليه، لكن ما يكون في الباطن زنديق، من يكون في الباطن صاحب هوى والعياذ بالله، هذا الذي هو لا يمكن أن يقبل ولا يقبل. أما من كان قصد نصرة الدين وقد يكون تربى على بعض الأقوال والمذاهب، هذا يجب مناصحته، يجب بيان الحق له، يجب بيان الحق له. وهناك كلام معروف لأهل العلم في مثل هذا قد لا يتسع المقام لبسطه الآن. نعم.
أحسن عليكم شيخنا. أسماء تقول أنها صلت العصر في المسجد جماعة ولم تقرأ الفاتحة، ما حكم صلاتها؟
إن كانت صلت جماعة ولم تتمكن من قراءة الفاتحة، مثل أن جاءت ولما ركعت لما كبرت ركع الإمام فلا شيء عليها، أو مثلا حاولت تقرأ مثلا وصلت جهرية وبعض الناس مع مناجعة الإمام ورفع الصوت لا يستطيع، فلا شيء عليها. أما إذا كانت سرية فالواجب عليها أن تقرأ الفاتحة.
ربما كبر الإمام للركوع يعني مبكرا أو استعجل،
أو كذلك نعم لو نعم. لو مثلا كبر مبكر مثلا ولم يمكن قراءة مثلا آية، فلا في آية إن نقول إن كان الإنسان في أول السورة فيكبر، وإن كان في آخرها لم يقرأ إلا آية فيكمل تكمل الآية وتركع.
نعم أحسن إليكم. أيضا من أسئلتي أو آخر أسئلة تسأل عن النية في التوبة، هل لا بد من النية في التوبة؟
نعم، إنما بالنيات.
نعم.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين الدين، فاعبدوا الله مخلصين الدين، ألا لله الدين الخالص. والتوبة من أعظم خصال الدين، فلا تصح التوبة إلا بالنية، وتوبة من توبة الكذابين ولا قيمة لها. فالتوبة من أعظم العمل الصالح فلا بد منها. نعم.
نعم صلى الله عليكم. الأخت منيرة يعني السؤال الأول والثاني يمكن يحتاج إلى تفصيل وإلى وقت، لكنها تريد نصيحة بإيجاز شيخنا للبنات التي لم يعني يتزوج.
هي تسأل عن الصور ولا؟
هي سألت عن التصوير وسألت أيضا من يتوب ثم يعود إلى المعاصي.
نقول عموما أختي صلى، نقول الحمد لله من تاب من أذن ثم فلا شيء عليه. والنبي عليه في الحديث الصحيح قال اعمل عبدي ما شئت، فلا يفتح بالشيطان ما دام يذن يتوب. والصور أدلتها في التحريم كثيرة، كل مصور نزل النار، مصور صوت عمر ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذه دلة عامة قد يخرج منها بعض الصور الخاصة. أما ما يتعلق مثلا بنصيحة، فنصيحتي لأخواتي التي لم يتزوج أن يحرصن على الزواج وأن يجتهدن في البحث عن الزوج الصالح، ولا بأس أن تبحث المرأة عن ذلك وأن تسأل، ما في مانع، وقد بوب أهل العلم على مثل ذلك أن يتبحث أو أن يبحث لها وليها. ومن نعمة الله على المرأة حينما تتزوج وترزق بالزوج الصالح وذرية الصالحة فتسعد هي وزوجها بإقامة دين الله، ويعني حينما تجتهد في القيام بحق زوجها وزوج بحق زوجته يتواصون على البر والتقوى. فأوصي الأخت وأوصي الأخوات أن يجتمعن على الخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمر كل مسلم مسلمًا وكرمها. آمين.
اللهم امين. اذا اجبتم على اسئلتي هذه.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك شيخ عبد المحسن، وشكر الله لك على هذا، على مشاركتك معنا في هذا البرنامج.
شكر الله لك.
شكرا لكم. انتم مشاهدين الكرام، شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقه، والتي يمكنكم ان تشاهدوا مشاهد الله كامله على صفحه البرنامج في الفيسبوك وايضا على حساب البرنامج في تويتر. الى ان نلتقي بكم بعد المغرب يوم الجمعه القادمه، نترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير، وتعليمهم ما أوجب الله عليهم، وتحذيرهم مما حرم الله عليهم.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.